أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل تعرفون قصة زيد ابن عمرو ابن نفيل؟ هذا الرجل نشأ في بيئة الصحراء التي تموج بالكفر، نشأ في الجاهلية قبل الإسلام، ولكنه كان صاحب فطرة سليمة. الحديث رواه البخاري معلقا، ووصله الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، أن زيد ابن عمرو ابن نفيل كان يعيب على قريش فيقول: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسمه، إني أراكم قوما تجهلون. فقام إليه الخطاب أبو سيدنا عمر فلطمه وقال: تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا الكلام البذيء ونحتمله حتى نفد صبرنا. ثم أغرى به سفهاء القوم فآذوه حتى ترك مكة والتجأ إلى جبل حراء، فوكل الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دونه ودون مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما يروي ابن إسحاق في السيرة، تقول: لقد رأيت زيد ابن عمرو ابن نفيل شيخا كبيرا مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد ابن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، ولكني لا أعلمه. رجل كان ذا فطرة سليمة، فكان يبحث عن الحق، يبحث عن الدين الحق. واجتمع هو وورقة ابن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يتذكرون ويتذاكرون ما غرقت به العرب من الضلال. فقال زيد لهم: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء. انتوا عارفين كل الشغل اللي هم بيعملوا ده كله ضلال في ضلال، وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه وابتغوا لأنفسهم دينا يدينون به. فقالوا: فما ترون النجاة؟ فهب الأربعة رجال، فمنهم من تنصر وكان ورقة بن نوفل، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصل إلى شيء، توقف. وأما زيد ابن عمرو ابن نفيل فكانت له قصة. هو بيحكي ماذا صنع؟ قال: وقفت على اليهودية وعلى النصرانية فأعرضت عنهما، إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه. الراجل قاعد بيبحث عن الحق، يريد دينا يدين به يماشي فطرته. فبيقول: أنا رحت وتصفحت كتب هؤلاء وأردت أن أدين بدين هؤلاء، لكن ما اطمأنت إليه نفسي، وجعلت أضرب في الآفاق أبحث عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام، فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته فقصصت عليه أمري، فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة؟ أنت عايز دين إبراهيم؟ قلت: نعم، ذلك ما أبغي. قال: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم. خلاص اتحرف. ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإذا أدركته فالتزمه. فرجع زيد إلى مكة حتى يلتمس النبي الموعود. وفي طريقه إلى مكة خرجت جماعة من الأعراب فقتلت قبل أن يبلغ مكة، وقبل أن تكتحل عينه برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما كان في أنفاسه الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. وشاء الله أن يستجيب دعوة زيد بن عمرو، فلما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام كان سعيد إذ ذاك ابن 20 سنة، فآمن بالنبي وصدق برسالته، وكانت زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهم جميعا. أنا قدمت لمحاضرة اليوم بهذه القصة لأدلل على معنى، ألا وهو أن الإسلام دين الفطرة. وعايز أسألك، تقدر تدافع عن الإسلام النهاردة؟ تقدر تحببني في الإسلام؟ تقدر تبقى أنت مثال الإسلام؟ طيب قل لي، مين اللي أنت بتقول عليه إن ده إنسان مسلم بمعنى كلمة الإسلام حقيقة؟ من المسلم الحقيقي النهاردة؟ تعرفوا، على مدى الأسبوع عملنا استبيان، وأنا سألتكم في آخر المحاضرة اللي كانوا معانا الأسبوع الماضي سؤالين. السؤال الأولاني كان: في رأيك من هو اللي تقول عليه متدين ملتزم إنسان مسلم حقيقي اللي ينفع تقول إنه بيجسد صورة الإسلام؟ الاستبيان قال إن الناس اتغيرت، وإن الناس بقت بتفكر بطريقة مختلفة، وإن الناس بدأت تستوعب المعنى الصحيح للدين. تعرفوا، ناس كتير جدا وصلني عن طريق الفيسبوك وعن طريق الموقع وبأكثر من طريقة إجابتهم. الإجابة الأولى في معنى الإسلام الحق حسن الخلق. يكاد يكون محل اتفاق ما بين الناس إنه كل حد يجي يقولك الملتزم المتدين ذو الخلق الحسن، رقم واحد. بعديها قالوا المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعديها اتكلموا على صلاح السمت اللي شكله بيقول إن ده مسلم بجد. بعديها قالوا اللي فاهم الدنيا صح. وكل المعاني دي بتصب صبا في معنى الإسلام اللي احنا عايزين نوصل له. لو انت عايز تبقى مسلم حقيقي، عايز تبقى ملتزم، عايز تبقى انسان مستقيم، عايز تبقى بتجسد معنى الإسلام الحقيقي، لازم تبقى فاهم هو ايه إسلام، عشان تبقى قادر تدافع عن المعنى ده، عشان ما تقولش كلام وانت بعيد قوي عنه. الإسلام يا جماعة فيه معنى التوازن. الإسلام دين الفطرة، ولما نقول فطرة يبقى بنقول إنه بيتعامل معايا كبني آدم، وأنا كبني آدم جسد وروح عقل ووجدان، والإسلام بيتعامل مع ده كله، ما بيفضلش عن حاجة على حاجة. فهو مش دين روحاني فيتقلب رهبنة، يبقى لا يتعامل مع أني أنا بني آدم باكل واشرب وأتزوج وكذا وكذا، معاني مادية. وفي نفس الوقت مش دين مادي ومفيش معنى للإيمان في القلوب. مش دين بيدين استنباط وهي كده وخلاص، بالعكس بيقول قل هاتوا برهانكم، بيقول أفلا تتفكرون، بيقول أفلا تعقلون، بيكلم عقلي ووجداني. فبالتالي لو انك عايز تبقى اسلام أو مسلم حقيقي أو محقق لمعنى الإسلام بجد لازم تبقى أنت فيك المعاني دي. اللي هي إيه؟ أنا دايما أقول الملتزم هو المتزن. يعني المتزن ما عندوش حاجة على حساب حاجة، فاهم دنيا صح، عنده عقل وحكمة، برضو ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى، ليه قلب بينبض بحب الله تبارك وتعالى. إنسان يبقى بيتعامل معايا كبني آدم، حاجة من اللطائف إن يقولك أول ما بعث الله النبي أنزل مفتتح سورة العلق، وشوف بيكلم مين، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق مين؟ الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم مين؟ الإنسان. لما يقول والعصر إن مين؟ الإنسان. فهو دين الإنسانية، فمش دين العرب ومش دين شريحة من شرائح الناس، دين يخاطب البشرية. عشان كده لو انت تنفع تبقى محامي عن الإسلام لازم تبقى فاهم المعاني دي كويس، وده اللي يوصل إسلام لأي بني آدم على وجه الأرض، ان انت تفهمه انه بيخاطبه كبني آدم كإنسان. ولو انت عندك المهارة دي هتبقى أفضل محامي عن الإسلام ومدافع عن الإسلام، بل مش عايزين حتى نستخدم لفظ مدافع، بل أفضل داعي للإسلام. فبالتالي هو ده المعنى اللي احنا عايزين نجسده. لو احنا النهاردة بنقول ان احنا في إشكالية كبرى عشان نوصل الدين للناس، الناس خايفة من شريعة الإسلام، الناس خايفة لو حكمنا الدين هتبقى مشكلة، مش هعرف أعيش، في حاجات كتير هتتحرم عليا، في حاجات كتير أنا خدت عليها هبقى مسجون في سجن اسمه شريعة الإسلام. هكذا يرون أو يروجون للإسلام. الشبهات دي محتاجين إن نشيل الغبار ده ونبين حقيقة الدين ده. تعالوا نثبت الأمر بطريقة مختلفة، مش هتكلم أنا على الدين باعتبار أن أنا راجل مسلم وأنتوا ناس مسلمين، فبالتالي هنبقى عندنا لا شك نوع من الميل لهذا الدين. فخلونا نتكلم بشكل موضوعي، فنرى الإسلام من عيون الآخرين. عين واحد كان على غير ملة الإسلام فدخل في الإسلام، شاف في إيه؟ أنا بسأل السؤال ده كتير قوي لكل واحد كان على غير ملة الإسلام ودخل في الإسلام. قل لي أسلمت ليه؟ يعني إيه اللي شدك قوي؟ أصله في ناس تقول لك أنا قريت القرآن فأسلمت. طب أنا عايز أفهم إيه اللي في القرآن، يعني إيه الآية اللي هزتك، إيه المعنى اللي حركك. وسبحان الله كنت بالأمس في الأقصر، فبعد سلسلة من المحاضرات المهم جمعني لقاء مع أخ مرشد بيعمل في السياحة، فهو ما شاء الله رجل يعني نحسبه على خير، فقعد يحكي لي قصص ناس كتير جدا روس دخلوا في الإسلام. فبيقول واحدة كلمتها تلت ساعة أو ربع ساعة بتتكلم انت ايه الوضع، انا كذا انا كذا. المهم فتح معاها السيرة وقال لها انا عايز بس اهديلك شوية اسطوانات كده. بيقول سبحان الله كان سفرها يعني تاني يوم مباشرة، فادتها الاسطوانات على سلم الطيارة، فاسطوانات تعريف بالإسلام، والاسطوانات كلها بتتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. يقول ولفت الأيام وفات سنة ولقيت اللي بتكلمني وتقول لي أنا عائشة، فطلعت هي قالت له أنت قبل سنة ادتني شوية اسطوانات، الاسطوانات دي كانت سبب إسلامي. فهو بيقول لي أنا ما عملتش حاجة، انا يدوبك اديتها حاجة، انا ما استحقش الشرف ده ان انا اكون سبب في اسلام بني ادم. هما شافوا ايه؟ قلت له طب هو ايه اكتر حاجة بتخليه يعني يميل للدين؟ هل بتدخله من جانب عقلي ولا من جانب وجداني؟ لانه عادة بعض الناس تقول انه الجماعة في الغرب ماديين فالحتة الوجدانية ضايعة، فلما تقعد تشتغل معاه دماغ بدماغ ما توصلش الحاجة، ويقعد بقى يقلف لك حاجات. يعني هو بيقول لي نقعد نتكلم شوية بتعجبهم قوي الكلام على الجنة والكلام على كذا، بس لما نيجي بقى خلاص الكلام ده جميل، اقول بقى طب خلاص اسلم، يقول له هو انت دخلتها؟ فيقول له لا، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، قال له هو دخلها؟ قال له في الاسراء حصل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه كذا وكذا. قال له بلاش بقى الاشتغاله دي، يعني الشغل ده ما بيخشش في دماغه، يعني غيبيات فلما تيجي تشتغل دماغ بدماغ ما بتجيش. فالبعض بيبقى الحته الوجدانيه ضايعه عنده وعنده مشاكل نفسيه فلما بتبتدي تحط له ايمانيات بيبتدي ياخد. لذلك بيقولوا لي انه بيهتموا جدا بدراسه الصوفيه عشان الحته دي ضايعه عنده، فبيسمع وبيقرا الحته دي فبيخش منها، مش بيخش منها في الاسلام، لا بيدرسها، ايه المنهج ده، ايه الكلام ده، عشان ضايعه عنده. والصح ان انت تجمع ما بين الامرين، ان انت توصل له اسلام من هنا ومن هنا. انت اصلا كمسلم محتاج الاثنين، محتاج تعرف الدين من الناحيه دي ومن الناحيه دي، من ناحيه العقل ومن ناحيه الوجدان، من ناحيه القلب ومن ناحيه العقل، ده وده. واحده حكت قصه اسلامها، فبتقول نشات في بيت امريكي يهودي، اسره مفككه، امي منفصله عن والدي، وعايشين الحياه الغربيه بكل ما فيها نوع من الانفتاح الزائد. طول فهربت وانا عندي 17 سنه من ولايه لولايه، واتقابلت مع شويه شباب عرب وكانوا هم رفقائي، نسهر مع بعض ونعيش الحياة بكل ما فيها من معاني البحث عن اللذات والشهوات إلى غير ذلك. بتقول فأنا بدأت أتعرف على العرب وما كنتش بكرههم، لأنه ما كنتش بشوف فيهم يعني مساوئ بالغة، لأن كنت بشوف في ناس تانية كتير حواليا غير عرب أشد مما كنت أراه من العرب، عايشين نفس الحياة. تقول بس كنت بدور على شيء جوايا مش لاقياه، ما كنتش سعيدة، لا أشعر بقيمة الحياة، دائما أشعر بالضيق، فقلت ألجأ للدين، فبدأت أنتقل من دين لدين، أمشي شوية كده وبعدين أمشي شوية كده، وأجد دائما تناقضات ولا أجد بغيتي، فاحترت فبقيت لا دينية، سبت كل حاجة، ولكن كنت أعلم أن للعالم خالق، وكنت كل يوم أشرب الخمر حتى الثمالة، فأرتمي في أي مكان علشان الشعور اللي جوايا ده يضيع. حتى كانت في ليلة قمت في وقت السحر وكنت على وشك الانتحار، حالتي النفسية في الحضيض، مفيش معنى للحياة، أنا قاعدة بلبي رغباتي المادية والشهوانية و وحاسة ان انا جوايا شيء ضايع مش عارفة اعمل فيه ايه. بدأت احس ان الكون ضيق وان كل شيء حواليا انقلب الى سجن. بدأت ابكي بحرقة لغاية ما رحت في غفوة وكأني صرت في غيبوبة. في الصباح قمت بقلب منشرح وخدت بعضي وذهبت إلى أحد الشبان العرب اللي كنت مصاحباهم. المهم وإحنا مع بعض وقاعدين بنشرب دخل علينا شاب ملتحي. أول ما شاف راح ماسك إزازة الخمرة والبتاعة وراح عاملها ونهر الجدع قدامي. فصاحبنا مشي، فقلت بس أنا والإرهابي وجها لوجه. فحامل إيه؟ فوجدته يكلمني بكل أدب ويأمرني أن أذهب إلى بيتي. فقلت له أنا ما عنديش بيت والنهاردة يوم بارد قارس ومش هعرف أعمل حاجة. قال لها خلاص إذن في الغد ارحلي، وراح مطلع مبلغ يدهلها علشان يعني فهم إنها جاية عشان كذا فدهلها فلوس. فهي قالت له أنا مش هخرج ومش عايزة الفلوس، بس عايزة أسألك سؤال، هو انت عملت كده مع صاحبك ليه؟ احنا يعني عادي، يعني ايه المشكلة؟ قال لها لانه مسلم والاسلام حرم الخلوة بالنساء وشرب الخمر. فقالت له انا فاهمة ان انت ارهابي وانا عارفة من الاعلام يعني ان انت عشان كده دخلت رميت البتاع، فانا مستنية ان انت تطلع المسدس وتخلص. فبدأت تقول له انا اريد ان اعرف اكثر عن الاسلام، هل لك أن تخبرني؟ قال لها أنا أعرف عائلة سعودية عايشة في المنطقة هنا أنا ممكن أوديك عندهم وهم يقدروا يكلموك أحسن مني عن الإسلام. بتقول فانطلق بي إليهم والساعة 10 كنت في بيتهم، فرحبوا بي وإذا بدكتور اسمه سليمان الجلعود. بدأت أسأله عن الإسلام وبدأ يجيب حتى اقتنعت تماما، وجدت دين صريح واضح، خدوا بالكوا بقى، متوافق مع الفطرة. لم أجد أي صعوبة في تصديق أي شيء مما سمعت، فأحسست بنشوة لا تضاهى حينما قررت أن أسلم، وارتديت الحجاب من فوري. وفي نفس اليوم الذي صحوت فيه منشرحة، في الساعة 1 مساء أخذتني السيدة إلى أجمل غرفة في بيتها وقالت هي لك، ابقي فيها ما شئت. فرأتني أنظر إلى النافذة وأبتسم ودموعي تنهمر على خدي، وسألتني لماذا تبكين؟ فقلت لها يا سيدتي، أنا كنت بالأمس في مثل هذا الوقت تماما، كنت أقف على هذه النافذة لكن في بيتي، وكنت أسأل متى أصل إلى الحق، كنت أنادي من ذا يدلني على الطريق الحق، وكنت أقول إما أن أعرف طريق الحق وإما أن أموت، وتمنيت أن أموت. وها أنا ذا قد دللت وأكرمت، وها أنا الآن مسلمة محجبة مكرمة، هذا هو الطريق. فأخذت السيدة تبكي معي وتحتضنني، وحينها ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلتي مع الإسلام، دين الفطرة السليمة ودين تشعر معه بالأمان. بتدخل في الإسلام لأنها بتجد هذا المعنى، ولما احنا بيغيب عنا المعنى ده ما بنبقاش قادرين نبقى واقع للإسلام. ناس كتير بتدخل في الإسلام من مدخل أخلاق المسلمين، لما يقرأوا عنها مش يشاهدوها، لما يقرأوا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي يبص في معاني هو مش لقيها. أحد الفتيات الأمريكيات تدعى فالنتينا بتقول أنا نشأت مع والدين متعصبين للنصرانية، وفي وقت ما كان لأبي عمل في إحدى الدول العربية، فذهبت مع أبي إلى تلك البلاد فأعجبت بها كثيرا، وتعرفنا على بعض العرب ونال إعجابي صدقهم وتعاملهم الطيب، وكانوا يتحدثون معي بلغتي، فبدأت أتعلم شيئا ما عن اللغة العربية لأبادلهم نفس الشعور. ففي مرة من المرات واحدة من صديقاتي أعطتني هدية وقالت لي، يعني شددت علي إن أنا ما افتحهاش إلا لما أرجع أمريكا، وبالفعل سبت الهدية، ولما رجعت أمريكا فتحت الهدية فإذا هو كتاب عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأت أقرأ. بتقول ووالله لقد بكيت لما رأيت حسن تعامله مع الناس. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان البعض كان يبص في النبي يقول انا شايف في هذا الرجل شيء لم أره في تاريخ العظماء، انه عظيم وشديد التواضع، انه ما عندوش التصنع، فبياخد منه معنى ما بيلاقهوش في واقع الناس. فبتقول أنا أعجبني جدا حبه لزوجته خديجة ووفاؤه لها وكيف كان يحبها، ولم يتزوج عليها إلا بعد أن ماتت، وأعجبني موقف هذه الزوجة التي ساعدته ونصرته ووقفت إلى جانبه إلى أن ماتت. لم أصدق أن في الدنيا معنى للوفاء والحنان والرأفة مثل هذا، وما أن طلع علي الصبح حتى ذهبت إلى مركز من المراكز الإسلامية في أمريكا وطلبت منهم كتب عن السيرة النبوية وأخذت أقرأ فيها، وازدادت معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت المعاملة الحسنة منهم. وبعد أيام قليلة رجعت إلى هذا المركز وسألت القائمين عليه ماذا أفعل حتى أكون مسلمة، ونطقت بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فشعرت بسعادة ولذة لم أتذوق طعمها من قبل. أنا أعرف شاب مسلم روسي جاب شريط لبعض مشايخنا كان بيتكلم فيه عن بر الوالدين. شريط بر الوالدين يعني ما فترجمه للروسية وبعته للشباب هناك. يقول والله بسبب هذا الشريط أسلم عشرات الروس، لأنهم بصوا إلى هذا المعنى في الإسلام فطارت عقولهم به. ياه للدرجة دي إنه الإسلام بيهتم بشأن العلاقات الأسرية وعلاقة الابن بوالده؟ تعرفين التحرر ولما خلاص تبقى الولد بيوصل إلى سن البلوغ وسن 16 بيبتدي ينفصل عن الأسرة في المجتمعات الغربية والمجتمع، ويبقى خلاص بقى حر ويقدر هو يعيش حياته بالطول والعرض، وكل واحد بيبقى كأنها جزر منفصلة داخل الأسرة، فبالتالي المعاني دي مفتقدة تماما. فكتير يقول أذهلني بر الوالدين في الإسلام. فتاة ألمانية سمت نفسها بعد الإسلام رحمة، وقالت أنا اخترت الاسم ده لأنه يعبر تماما عن المعنى الذي من أجله دخلت في الإسلام. بتقول إنها كانت من مدينة ميونخ الألمانية، وعاشت حياتها منذ الصغر في أسرة صغيرة. نشأت في بيت والدي كان دايما يجيب أصحابه يسهروا، نقضي الأجازات الويك إند في شرب للخمر رأس، حياة غربية بكل معنى الكلمة. بتقول وأنا كنت صغيرة كنت أسأل أمي وأسأل أبي عن الحياة دي والسهر ده، فكانوا دايما الإجابة دي حرية ودي أمور عادية وطبيعي جدا إن احنا نعيش حياتنا زي ما احنا عايزين. امبارح الاخ هو بيكلمني بيقول لي هو بيفكر انه لازم يجيب اقصى حاجة، يقول لي ماشي مع 5 بنات في وقت واحد، فاجر يعني 5 مرة واحدة، يقول لي ولما يجي ياكل كل حاجة ياه جميلة قوي مش عارف ايه دي، كل لقمة يقعد يثني على الكلام، بيحاول يستمتع ويمتع نفسه بيها، هو مش شايف في الدنيا الا الجانب ده، هو لازم يستمتع بالدنيا المادية إلى أقصى شيء، فعشان كده بيبقى مفتاحه في الجانب الروحاني ده. بتقول لغاية ما بدأت أكبر وبدأت أشعر أن أنا صرت أنثى في أعين الشباب، بدأ الشباب يقربوا مني، بدأت أحكي لأمي فقالوا لها يا بنتي عادي عيشي حياتك مفيش مشكلة، ناس زوق مفيش أي مشاكل. ومعدين بتقول مرت 2 سنين على انتهاء الدراسة، فتلقيت دعوة عن طريق الشات لزيارة الإمارات وبالذات مدينة دبي، وكان الوقت ده وقت مهرجان دبي للتسوق اللي بيقام كل سنة هناك. فتقول فحضرت إلى دبي وكانت صاحبتها في استقبالها، صاحبتها دي هي عارفاها من فترة، فبتقول لما شفتها صعقت، لقيتها متغيرة تماما. في الأول ما صدقتش إن دي صاحبتي، لقيتها لابسة لبس طويل وحاطة غطاء على الرأس والمكياج خفيف، فبدأت أستغرب وأقول لها إيه اللي حصل؟ إيه اللي غيرك؟ أنت بقيتي بالشكل ده ليه؟ فقالت لها إنها أسلمت ودخلت الإسلام بإرادتها، وأنها وجدت في هذا الدين من المشاعر ما لم تشعر به من قبل. فبتقول إيه السبب؟ قالت إن أنا حسيت عكس ما كانوا بيقولولي، بيقولولي الإسلام ده بيهين المرأة، وأنا اللي كنت بحس بالإهانة في أعين الذئاب وفي الحياة الرخيصة، لكن حسيت بمعنى آخر الإسلام بيصني، المرأة في الإسلام عرض يصان ومخلوق ضعيف يرحم. عرض يصان، إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم رفقا بالقوارير. المرأة في الإسلام عرض يصان ومخلوق ضعيف يرحم، أوجب الله على الرجال تجاه النساء الرحمة والصيانة، استوصوا بالنساء خيرا. فبتقول على عكس كده تماما، لقيت للمرأة حق ولقيت احترام ولقيت الحكمة والمغزى في ان المرأة تبقى محجبة وان المرأة ما تبقى سلعة رخيصة. المعاني دي حسستني بفطرتي، رجعت لي إحساسي كبني أدم. فقالت لها إحنا بنلبس اللبس ده علشان نبقى بمأمن من نظرات الرجال الذين لا يعرفون قيمة الإنسان. بتقول في الليلة التالية من وصولي لدبي صاحبتي خدتني لخيمة كبيرة وقالت لي دي خيمة دائرة الشؤون الإسلامية بدبي ودي كانت مخصصة للمسلمات الجدد. وبعد شوية بتقول وجدت نفسي أشعر بالإحراج من ثياب القصيرة ومن رأس المكشوفة وحسيت أن أنا غريبة في وسط المجتمع ده. بعد وقت قصير جت امرأة عرفت بعد كده أنها رئيسة قسم المسلمات الجدد فرحبت بي وقدمت لي واجب الضيافة وشوية بشوية بدأت أشعر بالأمن والأمان وبدأت تتكلم معي عن الإسلام وعن مميزاته وبدأت أوجه لها أسئلة عن حق المرأة واجباتها وعن 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 من أمور كنت أريد أن أعرفها عن الإسلام. تقول فشعرت بعدما قامت هذه المرأة بأن تلت علي بعض آيات القرآن وفسرتها لي قالت فشعرت وأنا أسمع القرآن أن شيئا غير عادي صار بداخلي. حسيت بدقات قلبي تتزايد وقلبي يرتعش وقلت لها كملي كملي قراية قرآن مع أنها لا تعرف العربية بالشكل المطلوب. فكانت ساعة الخير لي ونزلت الرحمة على قلبي في هذه الليلة وقلت لصديقتي أريد أن أدخل هذا الدين فقالت الحمد لله الذي هداك إلى الصراط المستقيم وتجمع حولي كل من في الخيمة وأخذوا يكبرون وطلبت مني صديقتي أن نؤجل إشهار الإسلام إلى الليلة القادمة حتى نذهب إلى المنزل ونغتسل ونتطهر. وحدث ما طلبته صديقتي وفي الليلة الثانية كان إشهار إسلامي أمام الجميع. الإسلام يا جماعة لو إحنا عايزين نحامي عنه لو إحنا عايزين نقول الإسلام نبض حياتي عايزين نجسد معنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليه إحنا عندنا هزيمة نفسية؟ ساعات لما الواحد بيقعد يقول الكلام ده بحس في عيون الناس إنه أنتوا بتتكلموا كلام تقليدي بتحس الناس مكسورة لما تقعد تقول له الدين ده دين كذا ودين كذا وواحدة أسلمت واحدة مش عارف إيه وإيه. ليه المعنى ده ما بتبقاش رافع بيه راسك ومعتز بانتمائك وحاسس ان انت ربنا اصطفاك وميزك واجتباك باعظم دين وخلاك منتمي لاعظم رسالة؟ ليه مش حاسس ان انت مسلم فانت عزيز وغالي وحرمتك عند ربنا اعظم من حرمة الكعبة؟ ليه مش حاسس بالمعنى ده؟ ليه مش حاسس بانك أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ ليه الهزيمة النفسية عن طريق الإعلام الفاسد والفاجر وصلالك؟ ليه دايما واقف تدافع واقف بتحاول ترد؟ ليه ما بتبقاش أنت الفعل ودايما رد الفعل؟ ليه المسلك ده؟ هو أنت مش حاسس بقيمة اللي ربنا اصطفاك بيه؟ لما اسألك أعظم نعمة ربنا أنعم بها عليك إيه؟ بتتكلم إنشا بتقول لي نعمة الإسلام. أنا عارف إن نعمة الإسلام أعظم النعم بس دي الإجابة النموذجية بس هي طالعة من قلبك؟ أنت حاسس إن أعظم نعمة ربنا أثقلك بها هي نعمة الإسلام؟ ربنا سمى نفسه المنان والمنان هو الذي يثقلك بالنعمة اللي هو أنا مش عارف النعمة دي أشكرك عليها إزاي يا رب. أنت حاسس كده تجاه الإسلام؟ لو حاسس كده هتبقى حامل الراية هتبقى أنت النموذج المطلوب اللي الدنيا مفتقداه والكنز في إيدك وأنت بتبحث عنه في أماكن أخرى. إحنا محتاجين نحس المعاني دي تبقى حرارة في القلب. أنت تعرف ايه خصائص الدين ده؟ ايه اعظم مميزات الدين ده؟ عشان كده انا بقولك لو مسكتك المايك ده وافترضت ان انت دلوقتي ابحرت في هذا الملكوت وفي العالم واذا بك تقف امام ناس لا دينيين أو ناس على غير ملة الإسلام وطلب منك في 10 دقائق إنك تحببهم في الإسلام وتوصل لهم الرسالة دي بحيث يبقى مؤثر فيهم ليسلموا، هتقول إيه؟ تعرف تتكلم؟ تعرف توصل؟ تعرف تؤثر؟ طب إزاي؟ وليه لأ؟ هي المسألة مش محتاجة أكتر من إنك تعبر عن اللي أنت حاسس بيه. أنا ما قلتلكش تبقى أستاذ في مقارنة الأديان ولا داعية مفوه، أنا بقولك قل لهم أنت حاسس بإيه. ساعات في الدعوة نقول له بس قل له شعورك، لو أنت حاسس بجد. ما هو لو أنا بخش الصلاة بتبقى قرة عيني ليه، وبجد بحس بحاجة جوايا متعة ما بتتوصفش، فلما آجي أعبر عن الإحساس ده وأنا حاسس حوصل. بس المشكلة انه هو انا حاسس ولا انا غايب وضايع؟ انت محتاج تعيش يعني ايه اسلام، ومحتاج تشيل الشبهات اللي دخلت دماغك ومعطلك والحجارة اللي بقت على القلب مؤسياه، عشان تعرف توصل بسلوكك وسمتك واخلاقك وكلامك وتصرفاتك ومعاملاتك يعني ايه اسلام. لو عايز اقولك ابرز خصائص الدين ده في نقاط، اول شيء الاسلام من عند الله، والله تبارك وتعالى يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما ربنا اراد انه يبقى الدين الخاتم اللي تدين به البشرية كلها جعلوا دين الفطرة، وهو من قبل الله تبارك وتعالى. وبص اختار المعاني الحلوة ازاي، يقولك اللطيف الخبير. اللطف دايما يتكلم على الأمور الدقيقة الخفية، أمر لطيف يقولك وهذه لطيفة، يعني حاجة كده ايه دقيقة قوي، حاجة كده مش أي حد ياخد باله منها، فحاجة دقيقة وخفية. والخبير بيتكلم على الخبر، يعني بيتكلم على حاجة جواك، فبيقولك اللي جواك ده ما بيصلحوش إلا الدين ده، إلا القرآن ده، إلا الرسالة دي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بس انت مش عارف تدخله جوه صح. لو دخل جوه صح هتعرف تلاقي كلام على لسانك. فأول حاجة هو من عند الله. تاني حاجة هو بيجاوب على أسئلة المصير. أي فلسفة في الدنيا بتقول عايز تبقى إنسان فيلسوف وصاحب فلسفة ووا، جاوب على الأسئلة دي. انت مين؟ وانت هنا ليه؟ ورايح فين؟ انت مين؟ انت إنسان خلقك الله عز وجل من طين، وربنا سبحانه وتعالى بين بدء الخلق وبين انت هنا ليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واستعمركم فيها، ورايح فين؟ فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والمصير إما إلى جنة وإما إلى نار. الإسلام بيقول لي ببساطة إجابة الأسئلة المصيرية دي. أي فلسفة في الدنيا لا تجيب عن هذه الأسئلة بطريقة مقنعة يبقى كلام ملوش لازمة. فالإسلام بيقولك انت مين وانت هنا ليه وانت رايح فين. الإسلام بيعتني بعقلك، بيعتني بحياتك، فهو مش مذهب فكري، هو بيضبط كل حاجة في حياتك. هو ما بيخاطبش شيء دون شيء زي ما قلنا، بيخاطب عقلك ووجدانك، وفي نفس الوقت بينظم العلاقة اللي لازم تجمع ما بين الناس، فيعمل منظومة اسمها الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. أنا عارف أنا بقول الكلام ده وممكن تبقى حاسس إن الكلام ده إنشا، بس هو مش كلام إنشا، لأن إحنا بقينا في غربة في معنى الإسلام، فبقينا مستصعبين حتى الكلام ده، فبقينا شايفينه كلام تقليدي. لكن لأننا لا نمارسه بطريقة صحيحة، فعشان كده إحنا مش المثال اللي إحنا بنتكلم عليه من الأول. المسلم الحقيقي ده، المسلم الحقيقي بيبقى عارف كل المعاني ده وبيمارسها صح من خلال دينه. فلو كانت العلاقات اللي بينك وبين الناس هي علاقات مصالح بس، علاقات دنيوية ومادية بس، فانت مش المسلم الحقيقي ولا الملتزم اللي احنا بندور عليه. لازم تبقى في منظومة تانية، لازم تبقى المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وانا دايما اقول سبحان الله بص يحوط من ورائه دي يعني تحس انه ايه انه حميك. فالمشكلة الكبرى ان اللي بيبقى حميك ده هو اول واحد بيطلع الخنجر في ظهرك، فتيجي ترمي نفسك في حضن اخوك تجد الشوك. فعشان كده في مشكلة ما بيننا. وعشان كده لما بدأنا نقول يا جماعة ينبغي أن يكون المسلمون يدا واحدة، كلنا إيد واحدة، بلاش بقى كلام في الطيارات والأحزاب والجماعات والكذا والكذا. الإيدين مش عارفة تتركب على بعض، لأن كل إيد ملوثة بأشياء، فمحتاجين نطهرها ونتوضى علشان الإيدين تبقى طهرة، بدل ما هي كانت فيها دماء ملوثة من خناجر الغدر. فلازم نطهر الايادي دي الاول، وبعد كده ايدينا في ايدين بعض علشان تبقى منظومة واحدة، لان كل واحد شايل من التاني كلام في الماضي، وكل واحد عارف انه الكلام ده كلام بس انشا كده بيتقال في الاعلام وخلاص، لكن لما نقعد في الجلسات الخاصة كله يخبط في بعض فمش هينفع. يبقى احنا لا نحقق الاسلام واحنا بنقول نريد شريعة الاسلام، نريد دولة الاسلام، نريد ان تكون اسلامية. اسلامية إسلامية إيه يا عم؟ ده لسه بدري، احنا لسه محتاجين نشتغل شغل كتير قوي في موضوع تزكية الأنفس وتطهير القلوب. القلوب محتاجة تطهر عشان تتآلف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو واحد قال والله أنا على استعداد أجيب المشايخ دي كلها وأجيب الناس دي كلها واصرف عليهم دم قلبي بس يقعدوا ويقولوا ويعملوا ويتوحدوا ويتسووا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالإسلام دين الأخوة الصادقة، لا طبقية لا عنصرية. انت فاهم الكلام ده كده كلام عادي. لو قعدت مع حد، انا قعدت مع أمريكان زنوج، قد ايه انت مش قادر تتصور المعنى ده عنده قد ايه عالي جدا، انه ما بيحسش بالمعنى ده في الاسلام. لانه سيبك ان ما فيش حاجة اسمها عنصرية وانه ما فيش حاجة اسمها تفرقة عنصرية والكلام ده، لا موجود الى النهاردة موجود، وعنده دايما اشكالية فيها، وان تظاهر الناس بعكس ذلك. فلما بيخش بيحس انه عادي، لما بيبقى في الاسلام في المسجد ده زي ده وما فيش الطبقية دي، قد ايه ده ليه مفعول السحر عليه. فالإسلام لا فضل فيه لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود، المقياس والتفاضل بالتقوى. الإسلام دين العلم، فالعلم فريضة. فيا مسلمين ما تبقوش خايبين، ما ينفعش العلوم التقنية والمادية تبقى حكر على غير المسلم، وبالتالي أنت عايش استهلاكي. هو كده الشعوب العربية والشعوب الإسلامية شعوب استهلاكية، احنا مستنين هم يعملوا ايه واحنا نشتغل، تبقى مش المسلم الحق. لو فهمت ان العلم هو العلم الشرعي بس، لان اللي انت بتسميه علم غير شرعي هو والله علم شرعي لانه فرض كفاية. فالطب اللي انت مسميه علم دنيوي، والهندسة اللي انت مسميها علم دنيوي، وسائر العلوم اللي احنا مسمينها علوم دنيوية هي علوم شرعية والله، لان حكمها فرض الكفاية، لازم مجموعة من الناس تتقنها. ولو المسلمين ما طلعوش منهم ناس تتقن المعاني دي يبقى كلهم آثمين. فديننا دين العلم، دين يقدس هذا المعنى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دين يحل جميع المشكلات. احنا ما بندعيش دعوة لما نقول ان الدين صالح لكل زمان ومكان. ليه؟ لان الدين ليه مجموعة قواعد. القواعد دي لما نقعد نشوفها كده بمعيار العقل اللي ما فيش فيه أهواء، بص تلاقي الدين بيقول لا ضرر ولا ضرار، منظومة مصالح ومفاسد، اللي يصلح عليه أمر الناس يبقى ده الدين. ابن القيم ليه كلمة مشهورة قوي، يقول لك إيه؟ إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله. المصلحة العامة مش الخاصة، مش مصلحة رجال الأعمال، مصلحة العامة اللي الناس كلها تستفيد منها، فثم شرع الله. عشان كده انت محتاج تفهم مقاصد الدين ده. الدين ده بيجي يحفظ خمس حاجات. اولها حفظ الدين نفسه، وبعديها حفظ النفس، وبعديها حفظ العرض الأعراض، وبعديها حفظ العقل، وبعديها حفظ المال. فدين يصلح لكل زمان ومكان، لأن قواعده تصلح لكل زمان ومكان. فبالتالي كل ما تحصل حاجة هتلاقيها في منظومة المصالح والمفاسد. فاللي يبقى مفاسد يجي الإسلام ويقول لأ، اللي يبقى فيه مصلحة عند الناس يجي الإسلام ويقول نعم. فدايما محتاجين اجتهاد، ومش محتاجين عقول مقفلة، محتاجين ناس عندها رؤية وفهم للواقع، وفي نفس الوقت عندهم فهم لقواعد الدين ده، علشان الناس لا تقع في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لأنه شوية بشوية أنت بتبقى إيه، ساعات التحفظ اللي هو أنا مش عايز أقول من باب يا عم خليها كده وخلاص، التحفظ ده بيوقع الناس في حرج، فيبتدي الناس تعرض بسبب تحفظك ده. أنا ما بقولش إن أنت تبقى جريء وتخالف قواعد الشرع، بس في نفس الوقت أنت محتاج تبقى عندك رؤية واسعة عشان تبقى فاهم واقع الناس، وتلاقي بعد شوية اللي أنت كنت متحفظ فيه تلاقي الدنيا أوسع من كده بكتير، بس أنت مش واخد بالك. وكتير جدا من المسائل تلاقي بعض الشباب حافظ فيها معنى، لما تيجي تدرسها في الفقه تقول له ايه رأيك بقى ان قول الجمهور على كذا، يصدم. معقولة؟ معقولة القول في المسألة دي كذا؟ او والله قول جمهور العلماء في هذه المسألة على كذا او كذا، وبتبقى في حرب كده وخوف. خلاص بدم بقى في رأي معين الناس كلها بتتكلم بيه، لو طلعت قلت للناس المعلومات التانية اللي موجودة في الفقه تبقى خايف ان الناس تقول لك لا ده أصله شكله يعني متساهل شوية، دي أقوال علماء وجماهير العلماء و فيا جماعة الموضوع أبرح من كده، طالما الموضوع تحت قواعد الدين ده. دين يأمر بالجد والعمل، دين يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، دين يأمرك بأن تحرص على ما ينفعك ولا تعجز، دين يأمرك بالمحبة والاجتماع والألفة والرحمة، مثل المؤمنين فيه توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دين مفهوش تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاللي بيحامي عن الدين عايز توصل اثبت التناقض عند الغير، واثبت عندك الثبات وعدم التناقض. لو عرفت تعمل دي يبقى توصل رسالة الإسلام بمنتهى الوضوح واليسر. دين زي ما قلنا يقدس حسن الخلق. شوفوا المعاني دي احنا غايبة عنا، غايبة عنا كملتزمين وأهل دين وأهل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، ويقول البر حسن الخلق، ويقول أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. يعني حسن الخلق فين بقى؟ لما تيجي تاخد المعنى وتنزله على الأرض تلاقي الناس، بعض الناس بتتصور حسن الخلق الاتيكيت، يعني اللي هو بيقول لك سيادتك وحضرتك وكذا، ده حسن الخلق. بس هو بيقول سيادتك وكذا 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 ومليان مشاكل. هي مش بس الكلمات اللي هي بتبان ان انت متربي تربية كويسة، هي دي بس حسن الخلق. حسن الخلق امر بيدل على طهارة في القلب وزكاة في النفس وحب للناس. اصل انا هتعامل بحسن الخلق لو انا عارف انا ايه كويس، فبالتالي مش هبص على واحد ان ده مقصر ومش ملتزم واصله شكله مفرط في كذا وده مش عارف ايه، فهتبص للناس من برج فوق عالي. بالعكس انت مشغول بعيبك ومش شايف عيوب الناس، لان صاحب النفس الذبابية هو اللي بيقع على عيوب الناس، عامل زي الذبابة لا تقع الا على القذر. عارفين قصة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما مروا على جيفة كلب مرمي في مزبلة، فكلهم امسك انفه، يلا يا عم نمشي، فكلهم قالوا ما أنتن ريحته، فقال عيسى ما أجمل بياض أسنانه. كله دور على الخبيث، ده بيشرب سجاير، ده ماشي مع مش عارف مين، ده قاعد بيدور على حاجات. أنا ما قلتش إن المعاني دي ما تنصحش فيها عشان الناس ما تفهمش غلط، بس أنت ليه شاغل نفسك بده ومش واخد بالك من أنه في جانب كويس ممكن تعرف من خلاله تعرف تدعوه وتعرف توصله؟ ليه بتحكم عليه بأحكام الإعدام ليه؟ ده مش حسن خلق. فعشان كده عايزين نكف أيدينا وألسنتنا ونكف قلوبنا عن غيبة. أصل الغيبة نوعين، غيبة باللسان وغيبة بالقلب. قاعد أنت من جوه كده تقول فلان ده أصله مش عارف إيه. سفيان الثوري بيقول منعت قيام الليل 80 ليلة مررت على رجل فقلت مثل هذا رجل مرائي. الرجل ده كده شكله مرائي، قاعد عامل لي فيها شيخ وبقى وقاعد بيعيط ويعمل ايه ده، ما تخليها في بيتك. مريت على واحد حكمت عليه انه مرائي، انت مالك؟ ايش عرفك اللي في قلبه؟ يمكن هو ولا في باله اللي انت بتقوله ده. هو انت بتحكم على الناس ليه؟ حسن الخلق مش كده. حسن الخلق اشغل نفسك بعيبك والتمس الخير في الناس، كل الناس. فاعرف اوصل من المعنى ده، وصل رسالة الإسلام بابتسامة كويسة وبتصرف حسن وبمعاملة طيبة. إنما تغتاب الناس بقلبك، يعني قاعد قلبك كده يحكم على الناس ويتكلم في الناس، ما هذا بحسن خلق. والله الذي لا إله غيره، أبى الله إلا أن يري الواحد مننا آيات في ناس، يعني لما تيجي تحكم عليه تقول إنه هو يعني مش هو عادي. أصل العبرة ما كانتش عبرة بالظواهر، عبرة باللي في القلوب. وانا عارف ان احنا لما بنقول الكلام ده في ناس بتفهمه غلط، فللأسف الشديد ما احنا يا كده يا كده. يعني ما تيجي تقول له العبرة في اللي في القلب يقولك بس جبت من اخر، ما انا بتكلم من كده من الاول، ايه بقى تقعد تقول لي وصلاة وصيام وصدقة؟ هي المسألة يا عم الشيخ القلب وخلصنا. هو يا كده يا كده، ما عندناش وسط ابدا. لا لا، ده ولا ده، انا بقول الاثنين. ان ساعات كتير الواحد يبص يقيم الناس بظواهرهم، وده اللي قدامك، لكن ممكن يكون في قلبه معنى خفي. انا مرت علي حوادث كتير جدا وناس كتير جدا ظهرت عليهم حسن خاتمة، وكان عادي عادي خالص، يعني مش هو يعني اللي انت تقول هو ده. ممكن يكون لما اقول لك مثلا عمل من اعماله اخف اقول لك لحسن تيجي تقول لي بس خلاص هنبطل بقى، انه مثلا ما كانش بيعمل كذا وكذا وكذا من الحاجات اللي هي بتاخد عينين الناس، بس كان سليم القلب. ودي انت بتعديها. يعني ايه سليم القلب؟ اه كويس. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم حافظين الحديث، يطلع عليكم رجل من اهل الجنة وفي الاخر خالص يطلع انه بس بيبات وقلبه ما فيهوش حاجة من المسلمين، فتحس ان ايه يعني اه الموضوع مش سهل، ما قلتش حاجة، بس يعني ان شاء الله كلنا كده. الصحابة ساعتها حسوا ان الموضوع تقيل، هذه التي بلغتك، مش اي حد يقدر على الكلام ده. تعرف تبقى كده، هو ده حسن الخلق المفقود، اللي لو عملته تبقى أفضل رسالة وأفضل نموذج وأفضل من يعبر عن الإسلام. لو بقيت أنت ده. أنا أغير وأغبط ابن الجوزي وهو يقول أسلم على يدي 100,000 وهدى الله على يدي 200,000. وفي عهده هو يعني ما كانوش ملايين ممليانة، يعني وما كانش عنده فضائيات ولا نت ولا فيس ولا كذا، يعني 200,000 كانوا على غير طريق الاستقامة، و100,000 واحد دخلوا في الإسلام على يده. تنفع انت يا سيدي تطلع ولو حتى يعني بعشر معشار؟ يا سيدي عايز واحد بس تبقى انت سبب، بس سبب لانك انت وصلت له يعني ايه اسلام. مهم قوي تدرس بقى، ودي الواجبات العملية، في مداخل كتير قوي هم بيرعوها واهمها الحقائق العلمية. فأول واجب عايزك تدخل على موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الموقع موجود، اعمل عليه سيرش لما تروح اللي مش عارفه، وحتلاقي مقالات كتير جدا عن الأبحاث العلمية اللي هي مش يعني كلام إنشاء ولا ادعاءات، أبحاث علمية معلومة بتتكلم على المعنى ده، وحتلاقي كتير مستفيد بيها في إيصال دعوة الإسلام. تعرفوا أن أكتر حد في مصر بيسلم على يديه ناس دكتور محمد عمارة ودكتور زغلول النجار، وأكتر اثنين ما بيطقهمش هم. يعني إيش معنى؟ لأنه دايما ده المفتاح، فأنت محتاج تدرس الكلام ده. هقول لك رقم 2، أدي أول حاجة موقع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. رقم 2 عايزك تجيب الكتاب ده، كتاب بتاع موريس بوكي، التوراة والإنجيل والقرآن. موريس بوكي الراجل ده عمل دراسة ما بين الحقائق العلمية وما بين نصوص التوراة ونصوص الإنجيل ونصوص القرآن، وطلع بالنتيجة دي أن التوراة والإنجيل الموجودين يتعارضان مع الحقائق العلمية، وأن القرآن لا يتعارض أبدا مع الحقائق العلمية. عارفين الأمثلة في الحاجات دي؟ لما يجي يقول لك مثلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إحنا بقى نعمل نكت. قال له يا عم الشيخ لقد بال الكلب على الجدار، قال يهدم ويبنى 7 مرات، بيتنقوروا يعني. قال له لأنه الجدار الذي بيني وبينه، قال قليل من الماء يطهرها. فهذا كلام يعني ما يصح، انك انت بتتنور. طب يا اخويا بقى بتوع الابحاث العلمية بيقولوا لعاب الكلب فيه ميكروبات وامراض فتاكة لا يزيلها الماء ابدا، واظهرت البحوث العلمية الحديثة انه يحصل الانقاء من هذه الميكروبات بالتراب وليس بشيء غيره. صدقت كده؟ تصدق؟ انما نيجي نقول لك يقول لك لا لا لا، الحديث ده شكله كده يعني هيجيب لنا مشاكل والناس هتقعد تتنور علينا. طب لما تيجي يعني من حد تاني كده تصدق؟ وجاء في الابحاث ايضا ان الكلب، الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، ان لعاب الكلب يحتوي على اشياء منها ديدان مختلفة مثل دودة شريطية صغيرة جدا، فاذا شرب في اناء او لمس انسان جسد الكلب بيده أو بملبسه تنتقل بويضات هذه الديدان وتصل إلى معدته في أكله، فتثقب جدران المعدة وتصل إلى أوعية الدم وتصل إلى الأعضاء الرأسية، فتصيب الكبد وتصيب المخ، فينشأ عنه صداع شديد وقيء متوالي وفقد للشعور وتشنجات وشلل في بعض الأعضاء. خلاص يا عم كفاية كده، تصدق؟ هذه الأبحاث العلمية. طيب لما ربنا يقول وأرسلنا الرياح لواقح، بعدين يثبت بالأدلة إنه ومن كل شيء خلقنا زوجين، إنه الأشجار تتلاقح، علماء النباتات والكلام يتكلموا في الحاجات دي، كتير جدا من الأوروبيين أسلموا بسبب وصف القرآن للبحر. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ده مركبش البحر، والعرب كانت تخاف البحر. منين؟ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وينزلوا قاع البحر يكتشفوا أنه بالضبط كما وصف القرآن. هو ده اللي انت عايز يبقى المفتاح اللي في ايدك، فادرس المعاني دي واهتم بالأبحاث دي، وخد يا سيدي موضوع بسيط جدا وحاول تترجمها، أو لو لقيتها مترجمة انشرها في مواقع، انشرها على صفحتك الخاصة في الفيس، اعمل شيء وما تدراش ايه اللي يحصل. الله أعلم، يمكن حد انت ما تتصوروش يجي لك يوم القيامة ويبقى في ميزانك كل عمله، وكان سببه رسالة حطتها انت كده على موقع، ولا حطتها على منتدى، ولا على صفحة على الفيس، وكان السبب في الإسلام. أنا عايزك تحمل هم الدين، عايزك تعرف يعني ايه انتمائك لهذا الدين، عايزك تبقى بحق افضل نموذج يمثل هذا الدين، ما تبقاش طول الوقت متلقي للشبهات وضعيف ومتخاذل وحاسس بالهزيمة النفسية، ولما حد يقول نص كلمة تلاقيك اضطربت وتعملت يا عم احنا مش عايزين وجع دماغه. هل تعرف هذا المعنى؟ انا عايزك تجاوب على السؤال ده في النهاية بينك وبين نفسك، ومن إجابته نبتدي الرد على الشبهات اللي حول الإسلام. هنبتدي بقى نمسك إيه قضية قضية من اللي ممكن تكون مسببة عندك مشكلة. بص، مفيش حاجة بتقطعك عن طريق ربنا تخرج عن حاجتين. لو أنا بقولك أنت إنسان مسلم حقيقي، جاوب. أنت تعتقد أنك خير نموذج للإسلام؟ لو قلت آه أو لا قل لي الدليل. لو قلت آه قل لي عملت إيه للدين. لو قلت لي لا أنا مش النموذج ده، طب يا أخي إن الله اصطفى لكم الدين. يا أخي ربنا بيقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. لغاية إمتى هتبقى مش حاسس بإمتك؟ فالمطلوب إن أنت تبقى المثال اللي بتكلم عليه ده، فلازم دليل يثبت صدق انتمائك. فلو قلتني مش أنا النموذج، هسألك السؤال التالي: ليه؟ ليه انت ما تمثلش الدين؟ اصلا انا بتاع معاصي. وليه بتعمل المعاصي؟ هو ده السؤال اللي انا عايز اوصله. الدنيا والوضع والمشاكل والبيئة والتربية والذنوب القديمة والاحوال، طب الى اين وحتى متى؟ انت عاجبك حياتك كده؟ تلقى الله عز وجل كده؟ نفس الخاتمة اللي ختمنا بها المرة اللي فاتت، لو ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل الان علينا، تظن انه حيتلقاك بالبشر وحيحضنك، ولا ممكن ما يبصش في وشك؟ دي تأثر فيك ولا القلب بارد وقاسي؟ قولي لغاية امتى مش هتحس ان انت لازم يبقى ليك دور، وان انت لازم يبقى ليك بصمة، وان انت ما تبقى سقط المتاع، وما تعيش هالدنيا جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا جاية فين، ولا عاملة ايه، والكلام اللي بيقولوه في الاغاني ده. لغاية امتى؟ استشعر قيمتك وارفع بها رأسك وقول لأرين الله ما أصنع. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لننافسنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجالا. والوقت ما بقاش يستحمل إنك تفكر تكون أو لا تكون، لأنه وقت تمحيص غربال. فالله أعلم مين اللي حيبقى نقاوة ومين اللي حيبقى في الغربال. فاختر لنفسك أي الطريق وجاوب على الأسئلة دي. إيه اللي بيقطع بينك وبين ربنا؟ أي حاجة من اللي أنا قلتها هي سببها حاجة من اتنين، يا شهوة يا شبهة. فما تبقاش عبد شهوة، عشان هتبقى رخيص، رخيص قدام نفسك ورخيص قدام الناس، وانت عبد لشهوة من الشهوات، فتقعد طول الوقت ذليل. وربنا بيعزك، ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لو عايز تبقى راجل بجد تبقى عزيز مش رخيص. شهوة تجيبك كده تجيبك كده، شوية فلوس خلاص، شوية شهوات نساء مش عارف ايه، رخيص. انت غالي، ولكنك عند الله لست بكاسد، انت غالي. المشكلة شبهة؟ طيب ما انت لازم تتعلم وتفهم، ومن هنا نبتدي. الشبهات اللي في أذهان المسلمين بسبب الإعلام وبسبب الهجمات الشرسة على الدين من قبل الغرب أو غيره، هنبتدي بقى نفندها ونخاطب بالعقول والقلوب، عشان بجد ما يبقاش لك حجة، وتعرف تبقى النموذج اللي يرفع راية الدين، ويبقى بجد المسلم الحقيقي الذي تنتظره الدنيا ولكنك لا تدري. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارحم من لا راحم له سواك، ولا غافر له سواك، ولا يتوب عليه سواك. مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، محبوك ببابك، راجو فضلك ببابك، مؤمل خيرك ببابك. اللهم فلا تطردنا عن جنابك، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك الثبات في الأمر يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلوبا سليمة. يا رب ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك، يا رب أبدلنا قلوبا تجلك وتعظمك، يا رب كانت لنا قلوب ففقدناها، فاللهم رد إلينا قلوبنا قلوبا سليمة توحدك وتعظمك. يا رب يا رب ارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، انصرنا على من بغى علينا. يا رب يا رب نشكو إليك أنفسنا، نشكو إليك تغير أحوالنا، نشكو إليك تقلبنا، نشكو إليك شتاتنا، نشكو إليك تكالب الحاقدين والكائدين علينا، نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أكرم الأكرمين، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، اللهم إنا نعوذ بك من أعين لا تدمع من خشيتك. اللهم آتنا من لدنك رحمة، من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، تقبل منا أعمالنا على ما بنا من عيوب، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.